أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني كنا في السابق تحدثنا عن الرؤية الفلسفية للنبوة، هو يفترض إن شاء الله في هذه الجلسة راح نتحدث عن الرؤية العرفانية لحقيقة النبوة. احنا سابقا يعني تحدثنا بالرؤية الفلسفية للنبوة، تحدثنا أنه النبي يجمع في رأي عن الفلاسفة أن النبي يجمع في نفسه ثلاثة قوى كمالية، القوة يطلق عليها بالقوة العقلية، وقوة ثانية يطلق عليها بالقوة الخيالية، والقوة الثالثة بالقوة الحسية، وطبعا كل وحدة لها وظيفتها. يعني القوة العقلية اللي هي بمثابة القوة الفلسفية اللي يكون بها النبي بمثابة هو فيلسوف، يعني يعقل الأمور تعقلا ويقيم عليها البراهين ويستكشف فيها الحقائق. والقوة الخيالية هذه وظيفتها وظيفة تنبؤية، يتنبأ بالأشياء ويرى الأشياء اللي عادة ما يراها، يعني ما يراها الآخرون. والقوة الحسية هي قوة فعلية، بحيث أنه تكون للنبي نوع من التأثير على الأشياء، يغير من طبيعة الأشياء بشكل أو بآخر، يعني يعني هي بالنتيجة يعني الأشياء اللي ممكن تكون بعيدة، مثلا إذا يعني مثلا وضع نفسه على شيء معين فإن هذا الشيء سوف يطيع ما يريده النبي بهذه القوة، بالقوة الحسية اللي قوة كمالية. طبعا ثلاثة هذه القوة هي موجودة عند البشر لكنها متفرقة، يعني قد تكون بعض القوة هي كاملة، قوة مثلا معينة، فرضا القوة العقلية قد تكون كاملة عند البشر غير الأنبياء كما عند الفيلسوف، ولكن يبقى أنه الفيلسوف فيلسوف وليس نبي. أما عند النبي فثلاثة هذه القوة هي تعتبر قوة كمالية، ثلاثة يعني يجمعن مع بعض. لكن بشكل عام أنه ثلاثة هذه القوة الثلاثة عادة موجودة عند البشر لكنه ما تصل عادة إلى نحو الكمال. وذكرنا من ضمن ما ذكرنا بأن الفيلسوف يعني بحسب نظرته للنبي أنه كل نبي يكون فيلسوف، لكن هناك شيء من الاختلاف إذا كان أنه كل فيلسوف ممكن أن يكون نبي أم لا. يعني مثل فارابي يعتقد بأنه ممكن أن يكون كل فيلسوف، أن الفيلسوف ممكن أن يكون نبيا، وأنا في تصوري يفترض أن يكون أنه الفيلسوف أيضا نبي بحسب الاعتبارات الوجودية وبحسب اعتباراتهم هم التي وضعوها، لأنه القوة الفلسفية والقوة العقلية هي القوة اللي تعد أكمل من بقية القوى باعترافهم. ويفترض أنه بحسب الطريقة الفلسفية بحسب الطريقة الوجودية أنه حتى تصل إلى مرتبة معينة تصل إلى كمالها حتى تصل إلى المرتبة الثانية وهكذا. وبالتالي إذا كان الشخص عنده قوة عقلية كاملة فيفترض القوة الخيالية مالته أيضا أنه كاملة، فضلا عن القوة الحسية اللي هي أقل درجة. هذا بشكل عام عند الفلاسفة اللي تحدثنا عنه. أما فيما يتعلق بالرؤية العرفانية وحقيقة النبوة، ممكن أن نلاحظ هناك كأنه رؤيتين، رؤية عامة ورؤية خاصة. لاحظت هاي الرؤية الخاصة عند صدر المتألهين، يعني ما لاحظتها عند بقية العرفاء أو يعني أو من تحدث بالطريقة العرفانية. رؤية خاصة، الرؤية هاي الخاصة تقريبا أخذ نفس مفاهيم الرؤية الفلسفية اللي تحدثنا عنها، نفس هذه القوة، ولكن أضفى عليها الطابع العرفاني وليس الطابع الفلسفي، أو أضفى عليها طابع بحيث أنه بالرؤية الفلسفية أن العقل يوصل كمال العقل بالنتيجة يوصل إلى درجة الاتصال بالعقل الفعال، بالعقل الأخير المطلق عليه جبريل، يعني بالإصطلاح الديني، أو بعض من عندهم يقول يتحد بهذا العقل. لكن عند مثلا صدر متألهين لا، أن الطريقة طريقة عرفانية والمعرفة معرفة شهودية عرفانية تجعل من هذا العقل ليس فقط يتحد بهذا وإنما بالعقل الأخير أو العقل الفعال الأخير، وإنما يتحد بالعقل الأول بل ويتجاوز هذا العقل الأول ليتحد يعني بالله عز وجل، يعني أو بمبدأ الوجود الأول يصل إلى هذه المرتبة. يعني أن النبي يحمل هذه القوى، وحينما يحمل هذه القوى القوة العقلية هي الأساسية تجعله يصل إلى هذا الاتجاه من الاتحاد. هذه بس رؤية خاصة نستطيع أن نقول، مو هي الرؤية الشائعة عند العرفاء. لكن الرؤية الشائعة عند العرفاء طبعا يعني النبوة تعرف عادة عند العرفاء كما هي عند الغزالي وكما أيضا ينقلها عن حيدر الآملي، يعبر عنها بأنها عبارة عن قبول النفس القدسي حقائق المعلومات والمعقولات عن الله تعالى بواسطة جوهر العقل الأول مسمى جبريل. يعني أولا هي عبارة عن نفس تقبل الحقائق، وقبولها هذه الحقائق بالنتيجة من الأعلى. من أين؟ ليس من خلال العقل الأخير، العقل الفعال الأخير كما يقول الفلاسفة، وإنما من خلال العقل الأول. والعقل الأول يعني احنا تحدثنا عنه سابقا كثير يعني في مناسبات عديدة. العقل الأول هذا معد هو العقل اللي هو مو فقط فيه علم كل شيء، يعني في معلومات الوجود كلها موجودة فيه، وإنما هو الوسيط اللي يربط ما بين مبدأ الوجود الأول والأشياء. بل إنه ليس فقط مجرد الوسيط، بل هو الإله والمكون والصانع لكل شيء، لبقية الأشياء كلها. يعني أن مبدأ الوجود الأول لا يفعل شيء، وإنما فعله من خلال هذا، من خلال العقل الأول. فبالتالي إذا كانت النبوة بهذا الشكل، تصبح أن النبوة هي التي تقوم بفعل الشيء. أولا تقوم هي النبوة، تكون هي العالمة بكل شيء، وتقوم أيضا في نفس الوقت بفعل كل شيء. وأحيانا يعبرون عن النبوة طبعا أنه بالخلافة، لأنها يعني تكون خليفة لمبدأ الوجود الأول، أو أن مبدأ الوجود الأول يستخلف هذه، أو يستخلف النبي بهذا المعنى، يستخلفه عوضا عنه في تكوين وصناعة الأشياء. هذا فضلا عن الجانب العلمي. فأهميتها بالحقيقة أنها عبارة عن إله وصنع، يعني تكوين الأشياء، يعني خلق الأشياء، بمعنى خلق الأشياء. أنها تقوم النبي يقوم بخلق الأشياء، أن الذي يخلق الأشياء، يخلق الأشياء، جميع الأشياء، إنما هو النبي من حيث أنه مرتبته في هذه المرتبة، ويتصل بالعقل الأول. حينما يتصل بالعقل يأخذ المعلومات، وفي نفس الوقت يكتسب منه هذه الفعالية يعني في تكوين الأشياء، وهذه راح نلاحظها. يعني بالأساس أنه الأشياء اللي يكونها، الأشياء أو الشيء الذي يكون هذه الأشياء، إنما هو العقل الأول المعبر عنه بحسب الطريقة العرفانية، المعبر عنه بالتعبير الديني عبارة عن جبريل. فجبرائيل كأنه هو المسؤول عن خلق الأشياء، جبرائيل هو المسؤول عن خلق الأشياء بهذه الصورة. جبريل يمثل العقل الأول، لكن سنلاحظ أنه هذا العقل الأول مسمى بجبريل هو بالحقيقة في حد ذاته يعبر عن جوهر النبوة. رغم أن النبوة تأخذ منه المعلومات، لكنها من حيث أنه السنخية حينما تأخذ بالتشابه بهالشكل، أن الأصل إنما يكون هذا الأصل هو عبارة عن نوع من النبي يعبر عنه تارة بالإنسان الكامل، وراح نلاحظ هذه، وتارة بالحقيقة المحمدية، وتارة بتعبيرات أخرى، المشيئة الإلهية وما إلى ذلك. فتصبح هناك نوع من الوحدة بالنتيجة، وأن النبي الذي يأخذ المعلومات من عقل الأول، وكأنه يأخذها من النبي ذاك الأصلي، كأنه القطب، أحيانا يسمون القطب الأعظم، واسم الله الأعظم، وما إلى ذلك كثير طبعا من المواصفات يعطوها إليه. هذا من يأخذ من ذاك هو بالحقيقة تقدر تصوره عبارة عن شيء واحد بين هذا اللي يأخذ وذاك اللي يأخذ منه، لكن هناك درجات بالمقامات، مقام ذاك أعلى من هذا المقام، هو شيء واحد ولكن له مقامات. هذه راح نمر عليها أنه نوضحها فيما بعد، يعني كيف أن يكون هناك شيء واحد وله مقامات، ومن خلال هذه المقامات طبعا تحصل حالة ما يسمى بالاتحاد. يعني حالة ما يسمى بالاتحاد أنه عادة الفلاسفة يحيلون مسألة الاتحاد، يعتبرون أنه مسألة الاتحاد مستحيلة، أنه كيف شيء ينقلب إلى شيء آخر، أو شيء يتحول إلى شيء آخر، هذا مستحيل عندهم. لكن عند بالطريقة العرفانية يعتبروها هذه صحيح وحقيقة، لأنه لا يوجد شيئان حتى يتحول شيء إلى شيء آخر، وإنما شيء واحد ولكن له مقامات، له مقامات. وبالتالي حينما يكون شيء واحد وله مقامات، فكأنه في درجة معينة أو في مقام معين له حقيقة مختلفة عن تلك الحقيقة اللي كانت عليه. لكن الوجود من هذه الحقيقة الدنيا إلى تلك الحقيقة العليا، هناك نوع من سلسلة صعود مع نزول، وإحنا هذه تحدثنا عنها، السلسلة عند الفلاسفة والعرفاء بشكل عام، شلون تصير عملية سلسلة الصعود وعملية سلسلة النزول. بعض الصور تصعد فتتحد بحقيقتها الأصلية، رغم هي كلها في عبارة عن شيء واحد، وبعض الصور تنزل لتحل محل هذه التي صعدت يعني بهذا الشيء. فسلسلة يطلق عليها بسلسلة صعود، وصعود بين قوسين بعن اتحاد، وسلسلة أخرى سلسلة نزول صور تنزل بين قوسين حلول، ولهذا فكرة الحلول والاتحاد عند العرفاء فكرة يعني قوية وشائعة، يعني ما تلقى لك عارف إلا ويقول بها، لكن الفلاسفة يحيلوها ويعتبروها مسألة مستحيلة، كيف يحصل اتحاد، كيف يحصل حلول؟ لأنه لما نقول حلول حل شيء بشيء آخر، لما نقول اتحاد اتحد شيء بشيء آخر. فهذه الفكرة عند الفلاسفة ما ممكن يتقبلوها، لأنه بالأساس هو عندهم الوجود عبارة عن نوع من الثنائية علة ومعلول، فالمعلول كيف ينقلب إلى علة، أو أن العلة كيف تنقلب إلى معلول؟ المعلول ينقلب إلى علة إذا افترضنا بين قوسين اتحاد، والعلة تنقلب إلى معلول بين قوسين حلول. عند العرفاء هذه ما تعد مشكلة، لأنه ما عندنا علة ومعلول، وإنما عندنا شيء واحد، ولكن هذا الشيء له مقامات أو درجات. ولهذا مثلا يلاحظ أنه صدر المتألين أحيانا حينما يدافع عن فكرة هذه المقامات يقول مثلا أحيانا ببعض الآيات القرآنية، بعض الآيات القرآنية كأنه يبديها على أنه توصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بشر، وبالتالي هو في مقام معين بشر، لكنه في مقام آخر هو ليس ببشر، وإنما هو من عالم العلوي، من عالم الملائكة، فهو شيء آخر، فهو في مقام شيء وفي مقام شيء آخر، معنى هو وحده. ولهذا بالنتيجة أن هذا النبي، يعني هو مثلا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الحقيقة لا يختلف من حيث الوحدة عن بقية الأنبياء الآخرين، هم كلهم عبارة عن نوع واحد، بس كأنه الاختلاف بيناتهم أشبه باختلاف الظاهر والباطن. هو شيء اللي أريد أقوله، أقول هناك أنه حقيقة للنبوة، حقيقة باطنة وحقيقة ظاهرة. الحقيقة الظاهرة للنبوة وللأنبياء هم هؤلاء الأنبياء اللي من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الحقيقة الباطنة هي تلك اللي تعد يعني اللي تعد جوهر النبوة، والتي لها يعني العمق الإلهي، هي تلك المتمثلة بالعقل الأول، جبرائيل، أحيانا يعبروا عنه جبرائيل، أو هو نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المشيئة الإلهية، باخر شوف يمكن ربما الحد يزيد، أو هو المشيئة الإلهية، أو هو يعبر عنه مثل ما ذكرنا الحقيقة محمد يوما الإله الصانع وما إلى ذلك، هو اللي قائم بخلق وتكوين الأشياء، هو الله أيضا، يعني في تعبير من التعابير فعلا هو عبارة عن الله، لأنه الله أحيانا يعتبروك أنه في حالة، في أكثر من حالة، حالة معينة يعبرون عنه بغيب الهوية، بأنه لا يعلم عنه، مجرد ذات مجهولة إطلاقا ما. لكن الحالة الثانية اللي إلها الصفات هنا يركزون عليها، اللي هي بمثابة العقل الأول اللي بيها صفات، عليكم السلام ورحمة الله، من حيث أنها عبارة عن العلم، يعني شلون عبارة عن العلم في علاقتها مع الذات. نعم، يعني نتحدث إحنا عن النبوة بالنتيجة هي عبارة عن مظهر للذات الإلهية، وهي عبارة عن تلك النيابة العامة أو الخلافة العامة التي تستخلف على هذا الخلق والتكوين وتقوم بعملية هذا التكوين، فضلا عن الجانب العلمي، يعني بها صفتين، يعني صفة الشمول العلمي وصفة التكوين، صفة الفعل والتكوين، هي تعلم كل شيء وتخلق كل شيء أو وتكون كل شيء. ولهذا فكرة هناك ما يطلق عليه يعني ما يطلق عليه بفكرة الولاية التكوينية، وهذا راح نتحدث عنها، أنه العلاقة ما بين الولاية والنبوة هي علاقة كأنه مركبة لشيء واحد، تنظر لها من زاويتين، من حيث الظاهر تعبر عنها عبارة عن نبوة، ومن حيث الباطن عبارة عن ولاية، يعني أن النبي فيه حالتين، حالة نبوة وحالة ولاية، من حيث الظاهر هو نبي، ومن حيث الباطن هو ولي، وبالتالي كل نبي لابد أن يكون ولي. لكن أيضا وجد عندنا الاختلاف إلى حد ما تقريبا، هل ممكن أن نقول أنه كل ولي هو نبي؟ هذه المسألة مثل ما كان أنه يطرقوها الفلاسفة، يقولون بالضبط، يقولون كل نبي فيلسوف، لكن كل فيلسوف نبي؟ هنا أيضا نجد هذه الحالة، تقريبا العرفاء خرجوا بمخرج معين، قالوا كل ولي هو، عليكم السلام ورحمة الله، كل ولي هو له نبوة، ولكن فرقوا بين نوعين من النبوة، لا يوجد عندنا نوع واحد من النبوة وإنما نوعين من النبوة، فقالوا بأنه كل ولي هو له نبوة من نوع معين يختلف عن ذلك النوع، يعني حتى ربما نعتبر هذه قد تكون للتقية، يعني قالوا بأنه النبوة على نوعين، نبوة مقيدة ونبوة عامة. النبوة المقيدة تلك التي تتقيد بالرسالة، يعني بالتشريع، والنبوة العامة تلك التي تخرج عن هذا الجانب، ما لها علاقة أنه بالتشريع، وإنما بالمجالات الأخرى، الإخبار مثلا، الإنباء بالغيب، معرفة الوجود، حتى في حالة يعني باستطاعتها أن تكون الأشياء، كل هذه الأمور تعد إلى النبوة العامة. وبالتالي قالوا بأن الأولياء، الولي إنما يكون نبي ليس بالمعنى التشريعي، بمعنى الرسول أو بمعنى الرسالة، وإنما بالمعنى الثاني، بالمعنى العام، بالمعنى اللي يفيد هو جوهره الولاية، جوهره التكوين. يعني كأنه الولي فيه نبوة لها قابلية على التكوين، لكنها في مجال الرسالة، في مجال التشريع لا، هذه في خصوصية أنه النبي. وبالتالي النبي هو من جانب مشرع ومن جانب ولي بهالشكل، وكأنه له نبوتان أيضا نستطيع أن نقول، هو نبي من حيث التشريع، وهو نبي من حيث التكوين في المجال الآخر والإنباء وما إلى ذلك، يعني والإخبار عن الغيب وما إلى ذلك، له تشريع وله ذلك الجانب من الإخبار والإنباء والتكوين. الولي له هذا الجانب الأخير، ما إلى صفة التشريع. وهذا بالحقيقة مع أنه مع قولهم بأن النبوة هذه اللي تعد نبوة يعني العامة وغير حتى يعدوها غير محدودة، بينما ذيك محدودة ومقيدة، أفضل من تلك النبوة، نبوة الرسالة. يعني نبوة التكوين ونبوة العلم والإنباء هي أفضل من نبوة الرسالة. وأن النبي يعني مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كون عنده أنه هاي النبوتين أو عنده نبوة وولاية، أنه من حيث نبوة الرسالة هو ليس أفضل منه من حيث أنه كون نبي بالمعنى الولي، بالمعنى الذي له العلم الشامل والتنبؤ والتكوين، إنما هذا هو اللي جعله أفضل من ذاك. وبالتالي مو مهمة كأنه لبقية العرفاء إذا ادعوا بأنهم عندهم نوع من النبوة، لكن نبوة مالتهم ليست نبوة تشريع، إنما عندهم نبوة من نوع الولاية من حيث التكوين، وبالتالي هي تفوق ذاك. يعني حتى أحيانا أنه وحي الدين بن عربي أحيانا يستدل على أنه هو أعلم حتى من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بس يميز من جانب، يقول أعلم من عنده من جانب، لكن من الجانب الآخر يكون هو أعلم، يعني قابل للمسألة أن تكون أنت أعلم من جانب إذا قارنت، أو أفضل من جانب إذا قارنت مثلا بجانب فرض التشريع. يعني ولاية الولي مع نبوة النبي بالرسالة، فالولي أفضل، لكن النبي هو أفضل من بقية حتى الأولياء، لكون أنه يحمل في باطن نبوته الولاية، لكون أنه بالولاية هو أفضل، والولاية لها عمق، باعتبار لها عمق وجودي، ليس مثل التشريع. التشريع مقيد في فترة مثلا زمنية وتنتهي، مقيدة وانتهت، وخاتم الشرع مثلا خاتم التشريعات وخاتم شرحية الشريعة الإسلامية وهو شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الولاية لا تنتهي، ليس لها حد وليس لها نهاية، وأنها أزلية، يعني باقية من البداية، من الأزل إلى الأبد، لأنه أصل الخلافة قائمة على الولاية، أو الولاية قائمة على الخلافة. الخلافة العامة اللي ذكرناها أنه قضية متعلقة بالجوهر الأول، بالعقل الأول، وأن العقل الأول عبارة عن ذلك النبي المتمثل بالحقيقة المحمدية، وبالتالي أنه هذه هي قطب الولاية، وبقية الأولياء إنما يستمدون علومهم من هذا القطب، من الحقيقة المحمدية، فيكتسبون هذا العلم من ذلك الوجود. أحيانا يستدل مثلا محي الدين، هو يصير اتحاد، يصير اتحاد طبعا طبعا بهذا، لأنه هي الحقيقة واحدة، وبالتالي أنه العارف باستطاعته أن يصل إلى مرحلة الاتحاد بتلك الحقيقة ويكتسب من عتها، وقابل لأن يتحد. وهم يذكروها طبعا هذه مسألة أنه الاتحاد والفناء بهذا النحو، بس مثل ما ذكرت هي عبارة عن مقامات، يعني في مقام يكون كذا، في مقام آخر يكون شيء آخر، وقابل هذا في المقام الأول بعض الصور تصعد إلى فوق فتتحد في ذلك العالم، فهم هذه يقرونها بهذا المعنى من الاتحاد. يصلون أحيانا بعض تعابير مثلا صدر المتألهين، يعني لاحظوا هو أحيانا بعض تعابير صدر المتألهين يقول بهذا، وأحيانا تجي في بعض الكتب تقريبا يمنع ذاك، يعني يمنع، لكن بشكل عام بشكل عام بالحقيقة هم قائلون بذلك، قائلون وبحسب فلسفته. لا هو كلامهم، حتى نكون أنه دقيقين في التعبير، حينما يتحد لا يعني أنه وجود اثنين في واحد، انتفى هذا واحد، هو واحد هذا انتفى، يعني مثل أنت موجة كأنه ظهرت فتميزت عن البحر ثم انتفت هذه الموجة، أين الموجة؟ انتفت، لكن البحر باقي، وكأن الله عز وجل هو البحر وبقية الأشياء هي الأمواج.
هي ما الوحدة
وجود. فإذا يعني ما وحدة وجود. بالضبط. بهذه الصورة. الشيء اللي أقوله أنه أحيانا يستدل محي الدين ابن عربي يقول أنه الولاية من حيث هي باطن النبوة وأن الولاية أفضل من النبوة. رغم أن مثل ما ذكرنا يعني أنه الولي الولاية والنبوة إنما موجودة بالنبي، يعني كل نبي هو بالنتيجة ولي. يقول أنه أفضل أحيانا يستدل أنه ببعض الآيات القرآنية يقول أنه ذكر صفة من صفات الله عز وجل هو الولي، الولي الحميد. يقول ماكو بينما ما تلقى أنه صفة له بالنبوة، يعني ما ذكر عن الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه بأنه يصف حاله بالنبوة كون نبي، ما ورد بالآيات القرآنية، لكن وارد عنه بأنه ولي، الولي الحميد. فيقول هذا دليل على أنه ثبات الولاية وعدم ثبات النبوة بالمعنى التشريعي بهذا الشكل، وأفضلية الولاية على النبوة بهذه الصورة. فهمهم لأهمية الولاية في الموضوع، يعني جعلوا كل أطرافهم تقريبا بالنتيجة أنه شوفها من ذلك، حينما جعلوا الولاية أفضل من النبوة واعطوا للولاية بهذا الشيء واعطوها أنه صفة عامة، وبالتالي أنه هي تشمل بالنتيجة العرفاء، لأنه كل عارف العرفاء الكاملين يعدوهم أنه أولياء، فالعارف يصبح في هذه الحالة هو ولي، فهو غير بغير حاجة إلى نبوة النبي اللي هي بالمعنى التشريعي. وإن كان بعضهم يلاحظ، أنا ما قرأت حقيقة بالكتب مالتهم مصادر، ولكن ينقل عنهم، وقال مثلا سهر وردي كان ينتظر يقول إنني لا أموت حتى، وكان يذهب إلى بعض الكهوف أو شيء ويقال إلى غار، حتى إلى غار حراء، يقول إنه حتى كأنه ينزل علي جبرائيل بأني نبي بذاك المعنى. يعني هم يقولون النبوة مستمرة بالمعنى ذاك بمعنى الولاية، لكن بعض من عندهم يحاول أن يجد حتى بالمجال التشريعي، وأنا أعتقد أنه هذا متلائم جدا، لأنه إذا كانت الولاية هي أعظم من النبوة وهي باطن النبوة، فكيف تكون لهؤلاء الولاية بدون هذه النبوة وهي أفضل؟ بحسب نفس المفاهيم طبعا أنه الوجودية، يفترض أن يكون الولي أو العارف هو ولي وهو أيضا نبي بالمعنى التشريعي، هو باستطاعة أن يحدث عن الغيب، فكيف ليس باستطاعته أن يشرع بهذا المعنى؟ ولكن تبقى أنه للتقية، أنا أعتقد هذا السبب اللي خلاهم أنه يعني يحاولون يتلافون هذه المسألة. عندنا إذن النبوة، يعني هنا صارت عندنا النبوة المحمدية غير متميزة عن الإلوهة، هي في حد ذاتها إلوهة، يعني هي في حد ذاتها إلوهة وتصنع وتكون الأشياء اللي كونتنا، وأنه هي تكوينها بهذا الشيء إنما بالولاية. فأنت لاحظ جمعنا كأنه ثلاثة أشياء أو ثلاثة أصول مع بعض ضمن لائحة الإلوهة أو التوحيد، عندك التوحيد وعندك النبوة وعندك الإمامة أو الولاية، ثلاثتهم مع بعض. وبالتالي أحيانا البعض حينما يريد أن يجعل كأنه قمة التوحيد أو صحة التوحيد إنما من خلال الولاية أو من خلال الإمامة، إنما لهذا الربط، يعني إذا أخذت من الناحية المنطقية أو من الناحية الفلسفية، أنت ما باستطعتك توصل لذلك الإله المتعالي، إنما باستطعتك أن توصل لذلك الإله الذي خلقك. ومن هو الذي خلقك؟ هو عبارة عن ذلك المطلق عليه أنه بالعقل الأول بهذا الشيء. الإمامة أفضل من النبوة، هذا لا شك، مثل ما ذكرنا الولاية أفضل منه، بس لكن شنو هو النبي؟ هو إمام أو هو ولي؟ هذا المخرج اللي موجود. كل نبي، لا اسمح لي أنا بمفاهيمهم، كل نبي لابد أن يكون ولي، فبالتالي كل نبي لابد أن يكون إمام، يعني هو ولي إمام نفس الشيء هنا، لأنه هنا الولاية أو الإمامة اللي تعد أنه ولاية أكثر من الولاية والإمامة الدينية، وإنما هي الولاية والإمامة التكوينية، الولاية التكوينية والإمامة التكوينية، الخلافة التكوينية أكبر من هذه الولاية إحنا اللي نتحدث عنها عادة، الولاية التشريعية وحتى الولاية السياسية، ها مجرد ظل لتلك الولايات، لتلك الولاية الأصلية هي الولاية التكوينية، يعني هو الخالق مالتي، بعدها سوى ما يكون إنه الولي مالتي بالدين أو بالسياسة، ده هو اللي مكونني، فكيف لا يكون ذلك؟ هذا التفكير لا زلت أتكلم عنه سواء عند العرفاء، طبعا شيعة وسنة ماكو اختلاف بهذه الناحية، إنه الشيعة كل ما هنالك إنه جعلوا مع الحقيقة المحمدية إنه مسألة أهل البيت، يعني جعلوا مع الحقيقة المحمدية حقيقة العلوية وحقيقة أهل البيت، فجعلوا أن يعني الولاية المكونة هي إنما تلك المتمثلة بأهل البيت، يعني قاطبة هي اللي كونتنا وهي اللي صنعتنا وهي اللي تمثل باطن النبوة. وأحيانا طبعا يستشهدون في بعض النصوص اللي كأنه تؤيد هذا الكلام هذا إلهم، ما ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام هذا يقول مثلا لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن وهو نحن ونحن هو. يعني في بعض الحالات نكون هو نحن ونحن هو. وهو هذا التفكير بالحقيقة إنه يرجعك أشبه بالتفكير المسيحي في قضية الثالوث، أشبه بهذا المعنى. وهناك أيضا طبعا كثير من الأحاديث والأشياء اللي ذكرت في هذا الجانب. نلاحظ من ضمن هؤلاء الذين يعتقدون بهذا الكلام بشكل عام اللي ذكرناه، مثلا الإحسائي اللي هو يعتبر رئيس الشيخية، يعتبر أنه أهل البيت هم عبارة عن مجموع العلل، العلة الفاعلية والصورية والغائية والمادية. مثلا له نص يقول يعتبر مثلا أهل البيت بأنهم علة فاعلية لكونهم نفس المشيئة الإلهية التي تم بها خلق العالم وتكوينه، فهم الخالقون الرازقون المميتون، وأن علة الإيجاد هذه هي المحبة ذاتها. لاحظ، فكل موجود إنما هو موجود بحبهم، ومن لم يحبهم فلا يوجد قط. يعني ماكو كائن ما يحبهم لأهل البيت، لأن يعني هم الخالقين مالته، فاللي ما يحبهم ما يوجد. يعني كانوا وهم أيضا علة مادية، حيث أن جميع الخلق خلقوا من مادة الشعاع القائم بأنوارهم، كذلك فهم علة صورية أيضا، إذ كل فرد من الخلائق إن كان طيبا فصورته من أنوار هياكلهم أو من أنوار هياكل هياكلهم، وهكذا. يعني بحسب درجاتهم الناس يعني اللي تابعين مثلا لأهل البيت، وإن كان خبيثا فصورته من عكس أنوار هياكلهم. طيب، وبالتالي فإن تجلياتهم تكون في جميع الأشياء، وإن الحديث النبوي القائل من عرف نفسه فقد عرف ربه يصدق عليهم. من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني من عرف نفسه فقد عرفهم، الرب مالت منه هم، حيث أن من عرف نفسه فقد عرفهم. ومعنى أن الله يرينا إياهم في أنفسنا هو أنه يرينا أن أنفسهم هي ذات شعاعهم وظهورهم لنا بنا، فيعرفون كما يعرف الشخص بظهور شبحه في المرآة. أما المبدأ الحق، يرجع للمبدأ الحق، المبدأ الأول، أما المبدأ الحق في ذاته فلا يمكن أن يعرف، بل يعرف بمعرفتهم. يعني شرط معرفة المبدأ الأول هو من خلال معرفتهم. وأخيرا فهم أيضا علة غائية، حيث خلق الخلق لأجلهم، خلق الخلق لأجلهم، وإن إياب الناس إليهم وحسابهم عليهم، فهم أول السلسلة النزولية وآخرها غاية، كما أن السلسلة عبارة عن تجلياتهم، وعليه فكل الخلق منهم وكل الخلق بهم وكل الخلق لهم وكل الخلق إليهم، بل الخلق هم. وليش؟ لأنه بل الخلق لهم، لأنه العقل الأول إحنا أخذناه هو عبارة عن الانبساط، له نوع من الانبساط ينبسط على كل شيء، وبالتالي يتكون به كل شيء من خلال هذا الانبساط، انبساط الوجود مع العقل الأول، هذا تحدثنا عنه بهالشكل. هذا
لا يوجد في الوجود غيره.
طبعا هو يعني بالنتيجة إذا تأخذها بهذا الشكل تستطيع أن تقول هذا المعنى أيضا، لأنهم داخلين في كل شيء فيوجد كل شيء، وبالنتيجة هي عبارة عن وحدة واحدة، يعني وحدة وجود، لكن بمعنى طبعا الإحسائية. والشيخ أحمد الإحسائي شوي يختلف عن العرفاء في ناحية وحدة الوجود، يعني يجعل نوع من الثنائية، بس يجعل كأنه الثنائية ما بين مبدأ الوجود الأول يعطي فد مدى تقريبا كأنه يختلف عن بقية الخلق، لكن من بعد مبدأ الوجود الأول يعني من العقل الأول وكذا هو شيء واحد، يعني يكون وعلى نفس مراتب وتشاكل.
إذن أول ما خلق الله هم، وهم خلقوا الباب.
أي طبعا، هو حتى حينما تقول أول ما خلق الله هم، هم لا يقولون بأنه خلقهم، هم ليسوا مخلوقين بحسب
هم العلة
وهم المشيئة، فلا نستطيع أن نقول بأن الله خلق مشيئته، مشيئة ثابتة أزلية معه، يعني صفة من صفاته. أي هم الله. أحسنتي. طبعا مما جاء في وصف أهل البيت ما ذكره مثل الشيخ الإحسائي بأنهم صفات الله وأسماؤه وآلاؤه ونعمه ورحمته الواسعة ورحمته المكتوبة، وهم وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، وهم اسم الله المبارك ذو الجلال والإكرام. وجه الله مهم، يعني نص أنه بهالشكل على نفسه. حتى بمعنى التفويض أحيانا مثلا بالتعبيرات يقولون مثلا فوض افترض إلى الأئمة خلق الكون. عند الإنسان العادي يعني لاحظت بعض الأشخاص يتكلم يقول هو شن المانع، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فش المانع أنه يفوض إلى الأئمة وهم سووا الكون؟ هو يأخذ على هالبساطة أنه فوض، يعني كأنه هو فاهمة بهذا الشكل، الله من فوض يعني باستطاعته أن يسحب من عنده هذا التفويض كما أنه باستطاعته أنه يعطي فأعطاه، بينما هو بالأصل مو بهذا الشكل. مسألة أزلية وهذه صفة من الصفات. وعملية التفويض، كلمة التفويض هي كلمة مجازية عندهم عند العرفاء، يعني ما يقصدون بها فوض والله أعطاه ممكن يسحب التفويض، أو بالأصل ممكن أنه ما يعطي هذا التفويض، بل هو من المشيئة، يعني مسألة حتمية. فيختلف
الفهم. شو خلق آدم اللي قبله؟
لا، هذه اللي ذكرناها أنه مسألة أنه المقامات، هذه اللي ذكرناها مسألة المقامات ورحناها أيضا مر عليها، أنه هو شيء واحد وهذا الشيء له باطن، الباطن مالته هو ذلك القطب الأول، أو حتى يعبروا عنه باسم الله الأعظم الحقيقة المحمدية المشيئة الإلهية اللي كونت الأشياء، اللي كون الظهور الأنبياء واللي ظهر يعني هذا أزلي، هذا زالي، لا هذا هذا اللي دا تحدث عنه هذا الباطن اللي هو الأزلي، ليس له بداية وليس له نهاية. أما ذلك محمد صلى الله عليه وآله اللي ولد وانتهى بكذا، إنما ظل لذلك، يعني في مقام معين، إنما هو هذه الصورة البشرية، يعني أنت هو شيء واحد له مقامات، مقام من المقامات هو له هذه الصورة البشرية، لكن هناك مقام أعلى اللي يكون هو ذلك له الثبات والأزل اللي هو عبارة عن الجانب الجوهري، هو هكذا يريدون. يقولون تفسير هذا العالم، يعني تشوف به من كل شيء هذا العالم موجود، تفسير هذا شنو؟ يعني هو حقيقته شنو؟ إذا تسألهم لهم تقول له حقيقته هو عبارة عن نفس النبي صلى الله عليه وآله، يعني نفس النبي، لأنه إحنا عبارة كأنه بمثابة هذه الأمواج اللي ذكرناها، هو في مقام يعني مثل الموجة كانت إنه مخفية ثم ظهرت، فبالتالي إذا اعتبرتيها هي نفس البحر أنت صدقتي، إذا قلتي الموجة لين هي ما وذاك ما، إذا قلتي هي نفس البحر فقد صدقتي من وجه، وإذا قلتي لا هي غير البحر أيضا صدقتي، بس هو الأصل، أصل الحقيقة هو هذا البحر، وهذا البحر بوحدة الوجود، ولكن هذه الأمواج هي عبارة عن تشكلات. لكن هي المشكلة شنو؟ هم أحيانا يربطون حتى اللي يقولون يعني بالأصل كأنه هو شنو الموجود عندنا؟ موجود اثنين، كأنه موجود هنا المسألة، مبدأ الوجود الأول والعقل الأول، لأنه العقل الأول انبسط فتكونت الأشياء، والأشياء في حقيقتها ما لها وجود إطلاقا، هي عبارة عن عدم، يعني من حيث ذاتها هي عدم، لكن ظهرت بهذا الانبساط، وكأنها هذه الأشياء هي عبارة عن نفس الانبساط، وهي في حد ذاتها ليست بشيء، إنه الأشياء عبارة عن عدم والموجود هو شيء واحد هو الله عز وجل، كأنه الله سبحانه وتعالى موجود والعلم مالته، العلم اللي هو صور الأشياء، صور الأشياء، فهذه الصور يعبر عنها من حيث هي لا زالت كأنه في عالم، أحيانا يعبرون عنها بعالم الظلمة، يعبرون عنها ويعبرون عنها بالأعيان الثابتة، هي ثابتة، هذه الصور كيف تحولت إلى وجود؟ هي كانت صور فكيف تحول، هي عيان ثابتة وهي معدومة، هي عدم، كيف تحولت إلى وجود؟ يعني تكونت مثلنا وشيء. هنا يجي أنه التصور مالت وتصور العرفاء يقولون أنه إنما تكونت من خلال هذا الانبساط، انبساط العقل الأول، انبساط العقل الأول انبسط عليها. وأحيانا بالنسبة برأي العرفاء، طبعا هذا ممكن بالطريقة الفلسفية، إذا أخذناها بالطريقة العرفانية حتى انبساط الذات الإلهية، انبساط الذات الإلهية كانوا هي انبسطت على الأشياء، فحينما انبسطت على الأشياء ظهرت هذه الأشياء، حينما انبسطت على 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 الصور، يعني كأنه انبسطت على الصور، انبسطت على هذه المعدومات، على الماهيات، معدومات، ماهيات، أعيان ثابتة، صور، انبسط عليها فظهرت، فالظاهر هو بالحقيقة الأشياء هي باقية في عدمها، هم أحيانا يقولون الأشياء باقية في عدمها، وبالتالي إحنا شنو عبارة؟ إنما عبارة كأنه عن أجزاء لهذه الذات التي انبسطت، أجزاء لهذه الذات التي انبسطت، وهذا اللي يفسر بالنتيجة وحدة الوجود، يعني إذا أردنا نعبر بكلمة أجزاء، أجزاء لهذه، نقدر نعبر بتعبيرهم هي عبارة عن مظاهر لهذه أو تجليات لهذه الذات.
عبد الحجزين، هاي فكرة نفس فكرة المسيحية، يعني ليش نعم. نفضح المسيحية عندهم هذا المبدأ، يعني انبساط
هو المسيحية، حتى هي المسيحية إنما أخذوا هذه الفكرة من الفلاسفة قبلهم، من الفلاسفة اليونانيين، يعني أصل المسيحيين أخذوها، المسلمين أيضا أخذوها من الفلاسفة المسلمين، بس الفكرة هي واحدة، طبعا المسلمين يقصد العرفاء والفلاسفة بشكل عام، بس أكو نوع من الاختلاف من الذي انبسط، يعني بين العرفاء أنه يؤكدون على أنه ذات الإلهية التي انبسطت بس بمراتب، بما في ذلك مرتبة العقل الأول، يعني هم يقرون العقل الأول وبقية العقول، لكن الانبساط صار من الذات، وعند الفلاسفة لا، أنه الانبساط من العقل الأول، مبدأ الوجود الأول ما له علاقة كأنه بهذا الشيء، وإنما الانبساط من العقل الأول. أحيانا تجد أنه عند العرفاء حينما يتحدثون من حيث النبوة والهذا، تجد كأنه الفاعلية والتكوين إنما هي للعقل الأول، كأنه هنا وصلوا إلى تفكير مثل الطريقة الفلسفية، يعني دخلوا بالمنهى الفلسفي أنه اللي كون الأشياء هو العقل الأول، ما يقول لك أنه كون الأشياء مبدأ الوجود الأول، فحتى يبررون النبوة وتكويناته. لكن أصل الحال هو أكو نوع من التداخل ما بين العقل الأول ومبدأ الوجود الأول عند العرفاء ذا أتكلم. هذا التداخل يجعلهم كأنه هم عبارة عن شيء واحد، نراها شيء واحد ولكن مختلفين من حيث الاعتبار. بس تقول شلون شيء واحد من حيث الاعتبار؟ شلون مختلفين؟ هم شيء واحد لكن مختلفين من شيء الاعتبار. إذا اعتبرت مبدأ الوجود الأول عبارة عن ذات، مجرد ذات موجودة، ذات موجودة بغض النظر عن أي اعتبار آخر، بغض النظر عن الصفات، بغض النظر عن العلم، فهي إذا ما تعتبرها بهالشكل شيء يعبرون عنها، إذا بس مجرد ذات فإذا أنت ما تعرف عنها شيء إطلاقا، هي ذات مجهولة من حيث ذاته، من حيث طبيعته هي مجهولة، هي غيب الهوية، لكن هي من جانب آخر باعتبار آخر، هي مو مجرد ذات بهذا الشكل، مجرد ذات ومجهولة بهل، وإنما لها علم. فهنا علم تقول لها علم وصفات، دخل هنا العقل الأول، ما يطلق عليه بالفلسفة العقل الأول. فمعنى ذلك أنه شيء واحد تعتبره من جانب مجرد ذات بغض النظر عن الصفات، لأنه عادة عندك ذات وعندك صفات، إذا أخذت بمحض الذات فهي ذات مجهولة، وإذا أخذت من حيث الصفات فهي فاعلة، هي تعلم وهي بالنتيجة أيضا تكون. فالعرفاء بالحقيقة هم يتحدثون باعتبارين مختلفين. فأحيانا تلاحظهم يقولون أنه عندنا المراتب المنية رتبوها، حتى مو رتبوها ساعة مرتبتين، رتبتها للتوضيح، هي بالحقيقة المنية رتبوها يقولون ثلاثة حضارات، أنتم تفهمين ثلاثة حضارات بس هي لشيء واحد، كانوا ثلاثة تقانيم كما يقول المسيحية لشيء واحد، ثلاثة حضارات. الحضرة ما الغيب يسموها بحضرة الأحدية، أو يسموها أحيانا بغيب الهوية، وبالتالي مجهولة لا تعرف، وأحيانا يعبروا عنها محض الذات، ذات وكذا. الحضرة الثانية الحضرة العلمية أحيانا يسموها، وأحيانا يقولوا حضرة الصفات. طبعا هي خوب الصفات والعلم مو مفصولة عن الذات، أكو علم بدون ذات يستحيل، أكو صفات بدون ذات يستحيل، استحالة عقلية هاي واضحة وما حد يدعيها، ماكو احد يقول اكو صفات بس ما عندنا ذات، ولا اكو احد يقول اكو علم بس ما عندنا ذات، اذا قلت اكو علم معناها اكو ذات هي التي تعلم. فاذا انه نام باعتبار اخر اكو اللي يسموها الحضرة هي بالحقيقة غير مفصولة عن تلك عن الذات، وعندك اكو حضرة ثالثة. هسه هنا عندنا حضرة علمية وعندنا حضرة مثل ما ذكرنا انه حضرة احدية، عندنا الحضرة الثالثة حضرة الربوبية. هاي الحضرة الثالثة الربوبية هي اللي متعلقة بالتكوين والإنشاء، هي اللي تكون وتخلق، هي ما مفصولة هم كذاك عن الحضرة، هي الخلق شلون يكون بدون علم؟ هي معتمدة على العلم، وكأن الحضرة الربوبية معتمدة على الحضرة العلمية، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ربوبية من دون علم، والحضرة العلمية معتمدة على الحضرة الأحدية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك علم من دون ذات، فهي عبارة عن شيء واحد لكن أنت تنظر له باعتبارات مختلفة بهالصورة. فبالتالي حينما نقول يعني أنه بالنيابة نقول أنه غيب الهوية بالنسبة للذات والذات الأحدية، وأنه هذا اللي يفعل هو النبي، والنبي هو اللي يكون عبارة عن العقل الأول. إذا تجي بالمعنى العرفاني بالحقيقة أنه عبارة عن شيء واحد، وأن هذا الشيء الواحد هو نفسه الذات التي لها المشيئة ولها العلم ولها تكوين الأشياء. وحينما تقول له المشيئة والمشيئة الحقيقة المحمدية، فالحقيقة المحمدية صارت جزء من الذات، جزء من الذات ما ممكن أنه تفصلها. كل ما هنالك تقول أنه لا يمكن أن تكون هناك مشيئة بدون ذات، لكن ممكن أن تصور ذات بدون مشيئة وتصور ذات بدون علم، يعني ممكن هذا شيء بس ما عنده علم، ذات مجرد ذات ممكن تصوره، لكن علم بدون ذات أو ربوبية بدون علم لا يمكن. هذا المقصود يعني.
يعني الحضرة الربوبية هي الحقيقة المحمدية.
الحضرة الربوبية نعم معتمدة، هي عبارة عن الحقيقة المحمدية بما في ذلك طبعا غير مفصولة، كأنه مأخذ من الحضرة أيضا أنه العلمية أيضا، يعني أحيانا حتى يعبرون عنها لأنه عبارة عن تشكيلتين مع بعض حتى يفصلوها كأنه على ذيك الذات، إذا جاز التعبير بعملية الفصل بهالصورة. لأنه داخل بالعلم يعني كانوا بالعلم بمجرد عن الربوبية فما كل نبوة، كأنه هنا أخذتها بمجرد، لأن النبوة خاصة باطنها الولاية، الولاية باعتبار أنه مربوطة بالتكوين، بس التكوين لا يمكن أن يكون بدون علم، وبالتالي هي تأخذ تكسب هذا العلم، أو أن العلم عتها أنه حاضر وجاهز.
السؤال اللي
أي نعم
تكلمت عن العرفانية وحب أهل البيت، بس نعم. أعرف شنو السبب بحيث بس ركزوا على أهل البيت وحب أهل البيت كونهم مثلا كونهم آلهة ومو النبوة، مو هم كون مثلا الأنبياء هم الأصل هم حاملين الرسالة، شنو الفارق شنو السبب خلاهم هم يعني يركزون بالذات بأهل البيت؟
هذه مسألة ممكن يعني تخضع إلى الجانب المذهبي، يعني أحيانا إذا واحد لاحظ مثلا إذا كان الشخص مسيحي وعارف لا يعترف بأهل البيت، وإنما يعترف بعيسى هو الكل بالكل، ولا يعترف حتى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتبر أنه عيسى عليه السلام هو الكل بالكل. لكن إذا تعتبر مسلم وهو غير شيعي مثلا سني، إنما يعتبر ذلك أنه متعلق بالحقيقة المحمدية بالأساس، ما يعطي أنه للأئمة ذاك الدور. إذا شيعي باعتبار أنه يعترف بالأئمة ويعطيهم أنه مقدار من القدسية والقيمة الكبيرة، فقطعا أنه سوف يعني يجعلهم قريبين مما يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم.
مثلا عاطفة يعني، لأن أنا شيعي فأعتبر مثلا الأئمة فقيمهم أكثر مثلا.
لا هذا غير شكل، يعني هو بالأساس أنه الأئمة لهم قيمتهم، بس التحويل هذا والتأليه لهم جاي نتيجة هم مو نتيجة نسميها كعاطفة عاطفة، وإنما إصباغ فلسفتهم بصبغة مذهبية. يعني أنت إذا تقدس خصوصا طبيعة الإنسان هو مجسم، يعني لهذا هذول اللي يعبدون الأوثان الأصنام مو بدون، خاصة اللي يفتهمون من عتهم يعني مو هيك بدون اعتبار، وإنما هو ما يريد كأنه يعني يقول لك أنا قلبي ما يتعلق بشيء ما أشوفه ما أعرف عنه شيء، ماكو ذيك العلاقة والصلة. فبالتالي إذا تكون أكو فصلة معينة تقدر تتخيله، يعني حتى بمخيلتنا يمكن أنا صار كل واحد من عندنا تخيل الإمام علي عليه السلام وتخيل الرسول مثلا وتخيل الحسين، أنا أصور يمكن كل واحد من عندنا إلى فد مخيلة على كل واحد من عندهم مختلفة عن الآخر، يعني أنت تجسمه كصورة، بحيث إذا ظهر لك في يوم ما من الأيام بالصورة الشيء وتقارنها بالصورة اللي عندك رأسا ربما تستفز، يعني ممكن إذا عندك مثلا نبي جزء ربما ضعيف محيف طويل وإذا به بجيب مثلا رأسا صار عندك نوع من بالبداية مثل نوع من الصدمة يعني. فطبيعة كأنه أكو عند الإنسان نوع من الخيال يجعل أنه كل يتعلق بشيء أنه مجسم يجسمه، وهذا مما يخليه أنه يميل إلى عبادة الأشياء المجسمة، وبالتالي يعني سواء عبادة أئمة أو عبادة اللي كانوا مثلا بطريقة أنه الأوثان أو ما إلى ذلك، هي بالنتيجة واحدة يعني عبادة مخلوقات بالحقيقة، بس كل ما هنالك لها صفة الجسمية، لأنه الخيال يجسم، الخيال خيال البشر ما يقدر يوصل إلى مرحلة أنه الإدراك ذلك العميق بالنسبة لإله هو لا تكون له هذه الصفة الجسمية. نعم، بعض الأحاديث اللي منسوبة للإمام الصادق عليه السلام مثلا عادة يوظف العرفاء يقول إن الله تبارك وتعالى توحد بملكه فعرف عباده نفسه ثم فوض إليهم أمره وأباح لهم جنته، فمن أراد الله أن يطهر قلبه من الجن والإنس عرفه ولايتنا، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا. طبعا هو الحديث مع مفضل، يا مفضل والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي، وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي، ولا قام الله عيسى ابن مريم آية إلا بالخضوع لعلي. طبعا وكذا ما ينقلونه من رواية عن الإمام علي عليه السلام أنه قال أنا وجه الله، أنا جنب الله، أنا يد الله، أنا القلم الأعلى، أنا اللوح المحفوظ، أنا الكتاب المبين، أنا القرآن الناطق، أنا كاف هاء يا عين صاد، أنا أليف لام ميم ذلك الكتاب، أنا طواسين، أنا حال حوام، وما أنا الملقب بياسين، وما إلى ذلك. يعني هذه، وبعدين أنا خليل جبريل، أنا صفوة ميكائيل، أنا الموصوف بلا فتى، أنا الممدوح فيها الأتى، أنا النبأ العظيم، أنا صلاة موسى، أنا الأول وأنا الآخر، أنا الظاهر وأنا. يعني مثل هذه طبعا أنه كانت أنه توظف لأنها تعطي نفس المدلول اللي كان يعني يحمله هؤلاء العرفاء. يصبح كأنه وضع ابن حقيقة النبي وحقيقة محمد صلى الله عليه وآله بحسب النظر العرفاني هو عبارة عن ذات الصادر الأول معبر عنه بالعقل الأول والوجود المنبسط والذي به حياة العالم وقيامه. فمحمد من هذه الناحية يمثل الإله الصانع قبال الإله المتعال، وهو الله المتعين قبل سائر التعينات، وهو الإنسان الكامل ومنه تكونت الأشياء جميعا، كما أنه غاية الكل، وعلاقته بسائر الأنبياء هي علاقة قيومية، وأن ولاية العرفات تستمد فعلها الوجود منهم، حيث يتمظهر بمظاهر مختلفة مثل صور الأنبياء ثم الأئمة وبعدهم العرفاء والحكماء، فالكل يستمد وجوده وعلمه وتأثيره منه. طيب، إذا كان العارف الكامل نبيا وأن حقيقة النبي هي أنه إله به يقوم كل شيء، فإن نتيجة منطقية تقول بأن العارف الكامل هو ذاته عبارة عن إله. يعني العارف الكامل نبي إذا اعتبرناه باعتبار هم يعتبرون نبي فعلا بهذا الشكل، وأن حقيقة النبي هو أنه إله به يقوم كل شيء، حقيقة النبي من جوهرة باعتبار الولاية، نتيجة منطقية تقول أن العارف الكامل، العارف الكامل اللي راح يستمتها من هذا، من هذه الولاية اللي هي به النوع من الألوهية، راح يصبح هو عبارة أيضا عن إله، لأن هو فعلا يعني يكون له العلم الشمولي ويكون له أيضا التأثير والتكوين. طيب، لا يوجد فصل لدى العرفاء بين التوحيد والنبوة والولاية، فكلها تعبر في جوهر الأمر عن الذات الإلهية وتنزلاتها أو هذه الذات وفعلها المطلق الساري في كل شيء. فللنبوة والولاية درجة الألوهة حيث بيدها تصريف الخلق والتكوين، كما بيدها الهداية وتقرير المصير، لذلك فإنها لا تخرج عن التوحيد، إذ هي عين صفة المشيئة والإرادة. وإذا أخذنا باعتبار أن صفات الحق عين ذاته وأنها موجودة بوجوده، فإن ذلك يجعلها لا تتجاوز حد التوحيد، ولم يعد لدينا تعدد في الأصول، حيث تتحد الولاية والنبوة والتوحيد في أصل واحد هو حقيقة الإله وما يحمله من المرتبتين التي يعبر عنهما بالإله المتعال والإله الصانع. مسألة المقامات يمكن بهالشكل على المقامات. زين، بارك الله فيك، ذكرتني. نعم، ها أبشرا، هذه الآية القرآنية اللي ذكرتنا، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. يعني هذه فكفروا أبشر يهدوننا، هو ايش فسرها؟ طبعا فسرها إنما كفروا لأنهم اعتبروا الأنبياء بشر، بينما هي بالعكس هو عملية استنكارية، أبشر يهدوننا يعني هي عملية استنكارية لأنه هذا المقابلين إنه كونهم بشر، بينما هو قلبها تماما. يعني هذا من ضمن الأشياء اللي اعتبرها كأنه هو في حد ذاته أعطاه هو راح نمر على التأويلات مالتهم، يعني مو بس تأويلاته، لأنه إن شاء الله نأخذ لنا في الجلسة أعتقد مهمة، لأنه مو تمنا فقط بالعرفان، الجلسة بحيث هي مو بس تأويل عندنا، كأنه عندنا ثلاث أصناف، يعني أكو تفسير وأكو تأويل وأكو استبطان، يعني أضرب من التأويل، التأويل بسيط هذا، بس الاستبطان هذا في الشيء يعني هو الآية القرآنية تتحدث في مجال وهذا يتحدث في مجال آخر أصلاً. دزيتكم من عدة نسخة ما أدري إنه قرأتها أو لا، بهالشكليه شيء. بصورة فهذا ممكن إنه ربما نعرج عليه لأن لأهميته حقيقة. العرفاء والفلاسفة ركزوا على هذا الجانب، على جانب الاستبطان يعني أكثر من قضية التأويل. لكن آيات اللي يذكرها كون إنهم من البشر هو يذكرها هذه، يعني يعتبرها، بس هذه يعتبرها ضمن مقامه في مقام معين بشر، إلا أنه حينما يريد أن يستدل على مقامه كونه غير بشر فيجيب مثلا هذه الآية. هذا صدق متأليهم جهاز، صدق دين متأليهم. الآيات اللي يقول فرضا اللي يعتبره بشر، يعني الآية يستدل بها أنه ببشريته، مثلا آية ما أجل ما يفعل بي ولا بكم إن الحكم إلا لله، هاي آية. وأيضا آية أخرى، لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا مثلا يذكرها يقول هذا في مقام كون بشر، لكن في المقام الآخر اللي هو مو قوم بشر يستدل يقول تعبيره، شو يقول؟ يقول لا شبهته، هذا قول بالنص، قول صدق متلي، لا شبهته في أن نفسه من هو خير الخلائق لا تساوي في الحقيقة النوعية لنفس من هو شر الخلائق، واعلم أن الله قد حكم، لاحظ، قد حكم بكفر من قال بأن نفس النبي مماثلة لنفوس سائر البشر في قوله. فيذكر القول هو اللي ذكرتكم يا قبل الآية القرآن، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، وقوله يكمل، وقوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، يقول وأما قوله تعالى يستدرك، وأما قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فيقول فإنما ذلك بحسب هذه النشأة الظاهرة، يعني بحسب هذا المقام الظاهر البشري. ربما جلستين أو شيء على الميعاد نطيها، إحنا عن الجوع طينا جلستين، فهذيك إن شاء الله نتناولها في في في، لأن إحنا أخذنا التوحيد وأخذنا النبوة، بعدين الميعاد، إذا خلصنا إن شاء الله الميعاد وبعدين موضوع مرتبط أيضا بالميعاد عن يعني سلوك الإنسان أو الإنسان بين الجبر والاختيار شلون نظروا له، فإذا أخذنا عن الإنسان كأنه نأخذ عن شلون أركان التكليف الأربعة اللي يكون مثلا المكلف والمكلف ورسالة التكليف وثمرة التكليف، كأنه إذا أردنا نعبر عنها بهذا الشكل كأنه أربع فصول عن هذه الأركان الأربعة. أخذنا التوحيد أو المكلف، وإن كان ما تعرضنا إلى مسألة التكليف يعني كتكليف، لكن رحنا نأخذها فعلا، وتعرضنا عن النبوة والرسالة رسالة التكليف، ورح نتعرض على ثمرة التكليف اللي هي الميعاد، ونتعرض أيضا إلى المكلف الإنسان شلون ينظروا له، يعني من حيث كونه أنه صاحب رسالة أو صاحب تكليف شلون ينظروا له. بعد ما خلصنا ذلك راح نأخذ أنه كيفية تفسيرهم للنصوص الدينية، يعني مسألة التأويل ومسألة الاستبطان والنظريات الموجودة شلون بعض عتها متسقة وبعض من عتها ما تكون أنه متسقة، راح نأخذها إن شاء الله.
يعني كل الفلاسفة المسلمين
نعم
تاريخ الإسلام يؤمنون بالنظرية اللي تفضلت بيها، فهمهم للنبوة مثلا، كل الفلاسفة المسلمين متفقين على هذا،
يعني ما بين انه اللي ذكرته ما بين الطريقة الفلسفية والطريقة العرفانية، يعني بعض الفلاسفة مثل صدر المتالين هو يجمع بين العرفان والفلسفة، فبالتالي يأخذ الجانب العرفاني بهالشكل. يعني الفلاسفة المعروفين هسه واحد اكو بعض من عتهم قد ما دخل بهالمدخل، يعني كأنه احترم الصنعة مالته وحدتها في مجالات معينة، بل ربما لا يحسب على الفلاسفة. يعني مثل الكندي هو يمكن ربما نعتبره عالم أكثر منه فيلسوف، بس هو جمع العلم، عالم كبير وإلى يعني مئات بالحقيقة من الإبداعات العلمية، مئات مو عشرات من الإبداعات اللي كاتب عنها بهالشكل بالمجالات العلمية الطبيعية والطبية وما إلى ذلك، الكندي مثلا. بس الكندي تلقاه هو عالم وهو عنده نمط هم أيضا بجانب فلسفي، وتلقاه أيضا كلامي على الطريقة الاعتزالية، بس ما داخل مع الفلاسفة، يعني مو فيلسوف محترف. أما الفلاسفة المحترفين هو واقع الأمر بهذا الشكل، يعني إلا اللي ما دخلوا بهالداخلة، يعني ما وصلتنا كتب عنهم أو ربما ما كتبوا بهالجانب، يعني الكتب اللي وصلتنا من عتهم قليلة، بس نمط تفكيرهم هو نفس التفكير، وبالتالي يعني يتوقع منهم
يعني نفس الشيء
ما يختلف عنهم يعني الجانب. ابن رشد ما يقدر حكمه طبعا على قضية فهمه، مثلا شو يقول فرضا، يقول هو مثلا كل نبي فيلسوف، بس يقول مو كل فيلسوف نبي، يخرجها بالمخرج هذا. بس ابن رشد من يتحدث عن تفسير الآيات القرآنية مثل ما يتحدث ابن سينا والفارابي، ما يختلف يعني في طريقة انه هذه عبارة عن امثال وتشبيهات ما يستفاد من عتها الحقائق، هذا اللي كان يقول الفارابي وابن سينا. ابن رشد أيضا يأكد في هذا الجانب، وبالتالي الحقيقة من اللي يعينها الفيلسوف هو برأيه، وبالتالي الفلاسفة هم القيمون على القرآن على تفسير القرآن، فبالتالي ما يختلف عنهم حقيقة، ما لاحظت اختلاف يعني بحيث مثل ما نقول نوعي. فهذول المشهورين يعني اللي معروفين هو هذا الخط مالتهم، لحد الآن ما أعرف بعض من عتهم قد ما دخلوا، بس ارتكنوا إلى جوانب محددة جو ضيقة جدا، ما دخلوا في هذه المداخل، بس ما عندهم موقف واضح صريح يعني.
إذا حسبناهم فلعنت الميزان رحمة الله عليه
على نفس النمط نفسه. أحيانا مو شرط هو يقول له، يعني صاحب الميزان في بداية الحكمة في نهاية الحكمة، حتى في تفسيره للميزان في أحيانا رغم حاول يجرد كذا، بس تلقى عنده هذا النمط اللي موجود، يعني هو ممكن ما تلقى عند هذه التصريحات ما متعرض لها، بس هو نمط في كتابات الأخرى في الطريقة العرفانية في العرفان في اعتقاداته في كذا، تلقى رجل وجودي يعني بالطريقة اللي يعتقد نفس اعتقادات النظام الوجودي من الفلاسفة والعرفاء، يعني بل بالعكس يبررها ويدافع عنها، يعني هذا ما المسألة علاقة العلة والمعلول وعلاقة مبدأ الوجود الأول بغيره، أحيانا ما يقول إذا كان بهالشكل يقول الاعتراض اللي هو يذكره يقول إنه بهيك حالة راح يصبح مبدأ الوجود الأول محدود، لأنه لا يمكن أن ينتج عنه إلا هذا المعلول اللي هو العقل الأول، فبالتالي قيد، ف فهو من يريد يرد دفاعا عن ذلك يبرر هذه الناحية أنه لا بد أن يكون هذا العقل الأول اللي 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 وجد، فبالتالي ما يختلف عنهم.
مطهري
أيضا، بس مطهري شوية يعني عنده تقدر تقول أكو نوع من الواقعية وتفتح وتوسع، بس المبادئ الأصلية بالفلسفة يعني ذكر في كلامه يقول أنا لحد الآن من صغر لحد الآن أنه لازلت أعتقد وباعتقاد جازم وراسخ مثلا افترض في في قاعدة الصدور الواحد لا يزر عنه إلا واحد، كتاباته شروحاته بالنسبة للطبائي تقريبا هذا المسلك العام ما خرج عنه، يعني ما خرج هو نفس الفلسفة التقليدية ما أعطاه غير مثلا اللي تلقى فرضا شيء صدر خرج يعني خرج عن هذه الدورة وابتعد عنها يعني تقريبا ودخل بمجالات أخرى، يعني تقريبا مثل الفتح أبواب أخرى ما استطاعوا الجماعة منها كحقيقة يفتحونها مثل هذه الأبواب. في كتابه ما أقدر أقول في فلسفتنا، فلسفتنا عبارة عن ما متناول، متناول مجرد ما أخذ أشياء بسيطة ما أخذها من غيره، ما أخذها من صدر متين، ما أخذها من طباطبائي، يعني هم تبنيات للنظام بس بلغة عصرية ونقدة للمذاهب الفلسفية. بس مثلا بالأسس منطقية السقراط تلقى لها فمنحة آخر مختلف تماما، يعني المعرفة من يقسمها مثلا ومصادر المعرفة وتكوينها وشيء بحيث أنه يضرب إجماع الفلاسفة القدماء مالتنا كلها
يعني أسس
لا شك لا شك. وينقل عنه وما كتب بالحقيقة يقولون أكو كتاب والبعض قالوا إحنا شاهدين وإحنا كنا ندول له ونكتب له بحيث كان إنه مختلف عن هذه الطريقة الفلسفية اللي موجودة وإنما كان عنده نقد لها. وأنا هذا أتوقع لأنه أتوقع شنو من الروح العامة بالتفكير مالته، يعني لاحظت بالأسس منطقية الاستقراء شوفه بهذا الشكل يفكر أقول لا يعقل أنه يفكر بتلك الطريقة التي يفكر بها أولئك.
هذا أول الكتاب.
أي صح. لا طبعا وفي نفس الوقت لا تنسى ولا تنسى كان هذاك أي لا وكتاب أيديولوجي فلسفته في يعني كانت موجة من الشيوعية موجة شيوعية فراد أنه فالشيء أنه يرتهم به فوجد هذا.
يعني
بسيط. طبعا بداية شبابه وفي نفس الوقت أيضا من كتب كان إنه مبرر لكتابته لمواجهة الشيوعية والآراء الموجودة مو يعني مو هو صاحب إبداع بيها وإنما تبنيات ونقد للمذاهب. ولاحظت كثير أصلا يعتمد على طباطبائي بدون ذكر طباطبائي، طبعا يعني هذا قناعتي الخاصة حقيقة هي ما مذكورة بس يعني كأنه حدثي بالأمر يعني بل بعض من عيته مو حدث تقدر تستدل بها لأنه شلون تفسر يعني بعض من عيته ذا تأخذها بس كثيرة طبعا حتى لو أخذتها بس بعض من عيته مثلا يكون في قضية من القضايا يذكر مثلا مسألة الإيمان بالواقع الموضوع العام المجمل يذكرها من الضرورات العقلية من البديهيات في فلسفتنا بس ما يذكر مصدرها منين اصلا يعني وما موجوده لا عن ارسطو ولا عن فلاسفه المسلمين اصلا بهالشكل بس وين تذكر في فلسفته هو يذكرها بس ما يذكر مصدرها يذكرها في بحث من بحوث البحث الخارجي من تقريرات سيد محمود هاشمي فيذكر يتعرفها ينسبها لمن الفكره وينتقدها طبعا هو ما يذكرها في فلسفته يسلم بها يعتقد بها بس بالنص منطقيه استقراء يفنتها ينتقدها بحوث في علم الاصول اما ينسب هاي الفكره وينتقدها ينسبها للطباطبائي فإذن هو معناه منين ما أخذها في فلسفتنا واضحة يعني هو ينسبها في بحوث بالشيء اللي يجي فيما بعد أنه ناسبها للطباطبائي في فلسفتنا ذاكرها نفس الفكرة بس ما ناسبها لأحد واضح وتلقى بقية أفكار كثير من عتها حقيقة تلقاها أنه بس سوق الشيء الصدر لكن بالأسس منطقية الصخراء أمر يختلف تماما.
عسى الله.